الحمد لله الذي جعل الحج أحد أركان الإسلام، وغفر لمن حجه ولم يرفث ولم يفسق جميع الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك العلام المتفرد بالبقاء والدوام، شهادة نرجو بها النجاة والفوز بدار السلام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، أفضل مرسل وأكمل إمام، وأبر من صلى وصام، وأتقى من وقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى الدوام. أما بعد، فها نحن نجدد معكم أيها الإخوة هذه السلسلة العطرة القيمة من الخواطر والإيمانيات، والتي تستضيف فيها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مشكورة نبذة من أصحاب الفضيلة. كما يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ خالد إسماعيل، الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وسيحدثنا فضيلته عن مقاصد الحج وتأملاته، وكلنا آذان صاغية لما يقول، فليتفضل جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فربنا أيها الإخوة رحيم كريم حكيم، لما خلقنا لعبادته، وهذه العبادة قائمة على محبة الله جل وعلا والذل له، ما جعل هذه المعاني الإيمانية من محبة الله والشوق للقائه والذل له، ما جعلها مجرد معاني يتفكر فيها المسلم بقلبه، بل شرع لنا وأوجب علينا فرائض ترسخ هذه العبوديات في القلب بهذه الأركان في دين الإسلام، بالصلاة والزكاة والصيام والحج. وتأملوا في حقيقة الحج لعلنا نخرج من هذا المجلس بفهم حقيقة هذه العبادة وروحها وجمالها. تأملوا أيها الإخوة إلى حكمة الله تعالى ورحمته، حتى يشعر العبد بالمحبة الكاملة لله والشوق العظيم للقاء الله مع كمال الذل، حتى يتقرر ويرسخ هذا في القلب. جعل الله تعالى في هذه الأرض بيتا له، الكعبة المشرفة، ودعا الناس لزيارته جل وعلا في بيته، في دار كرامته. أنت الآن إذا دعاك ملك عظيم لزيارته في قصره، كيف يكون لك بهذا الشرف العظيم وتشعر أنه هناك صلة عظيمة بينك وبين هذا الملك يدعوني لزيارته؟ فتعظم المحبة في قلبك لله جل وعلا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر شيئا من مقاصد الحج، قال: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم. قال: وهو أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خلاصة هذا الدين الحنيف، وقال هو خلاصة هذا الدين الحنيف، وهو معونة الصلاة، وسر قول العبد لا إله إلا الله. ثم قال: وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم لزيارة بيته، إلى آخر كلامه. ولهذا لما كان كثرة ذكر الله من أدل علامات المحبة، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، انصبغت آيات الحج بذكر الله جل وعلا، التجرد لله وتوحيد الله. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشهر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، إلى أن قال: واذكروا الله في أيام معدودات. فالله تعالى في هذه الرحلة المباركة هو محبوبك، هو معبود الذي تعظمه وتحبه، خرجت لأجله، فلا يغيب قلبك عنه طرفة عين، ولا يسكت لسانك عن ذكره والتلبية له. ولذلك تأملوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إضافة، وأي إضافة؟ إضافة تكريم وتشريف تكون من وفد الله، اصطفاهم الله واختارهم. جاء عن ابن الموفق رحمه الله وقد حج 60 حجة، واضطجع عند الحرم عند الكعبة، فقام في ذهني قبل أن يضطجع أنني إلى متى أسلك هذه القفار والأودية في الحج، يعني خطر في باله أن يرتاح هذه السنة. فرأى في منامه آتيا يأتيه يقول له: يا ابن الموفق، هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ فطوبى لمن أحبه المولى ورفعه إلى المقام الأعلى. ولعلنا نعيش في هذه اللحظات مع هذه الرحلة المباركة، ونتذكر ونستشعر فيها هذا المقصد العظيم الذي هو روح العبادة. بهذا الإخوة والله تحج كأنك ترى الله، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وتتلذذ بحجك لله جل وعلا. تأمل إذا وفدت إلى الله جل وعلا، بداية الوفادة عظيمة، تغتسل غسل الإحرام، هذا الغسل تهيؤ، أنت ستسافر إلى الله جل وعلا. البداية هنا ليست بالوضوء فقط، بل بالغسل تعظيما لله، تتطيب تعظيما لله، تلبس لباس الموتى، لباس الإحرام، مثل الكفن تماما، إشارة إلى التوحيد لله والتجرد لله من كل شيء. تركت أهلك ومالك وولدك وعملك وتجارتك، بل انخلعت من الدنيا ولا تلبس إلا لباس الموتى الكفن. نفسك في طريقك إلى محبوبك إلى بيته الحرام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكلما أكثرت من هذه التلبية شعرت بمحبة الله، بل تصرخ بهذه التلبية كما صرخ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم حتى تبح أصواتهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية. كأن هذا الصراخ تعبيرا للشوق المشتعل والحب المتصل بربك جل وعلا في قلبك تعبيرا عن هذا الذل والخضوع لله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تستشعر أن الله تعالى كلمك ودعاك حقيقة وأنك أجبت دعوته ويسمعك الآن ويرى مكانك ويراك وأنت تمشي إليه. ثم طبعا ما ندخل في العمرة والتمتع وإنما نبدأ بالحج مباشرة، اليوم الثامن يوم التروية أول الأيام التي تبدأ بها أعمال الحج ويلبي الحجاج بالحج في هذا اليوم. يجتمع الحجاج في منى، تصلي الظهر في وقتها ركعتين، ثم العصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها قصرا بدون جمع. ما العمل الذي تعمل في منى؟ ما عندك إلا التلبية. كأن منى الإخوة تهيئ واستعداد لهذه الرحلة العظيمة، تجلس وتلبي الله تعالى تعظمه، وهذه الأيام أيضا أيام تكبير، أيام العشر من ذي الحجة، تكبر الله وتلبي حتى يتهيأ القلب للقاء الله جل وعلا. الموعد الأعظم هكذا في منى أنت تجلس وتستشعر أنه غدا الموعد الأعظم مع رب العالمين جل وعلا، غدا نفد إلى الله جل وعلا ويقترب منا جل وعلا، فيخشع قلبك في منى وتخبت لله وتستعد وتهيئ نفسك لهذا الموعد العظيم. موسى عليه الصلاة والسلام لما حدد له الله تعالى موعدا تهيأ للقاء ربه بذكره وعبادته حتى جاء الموعد وجاء اللقاء العظيم، ثم قال ربي أرني أنظر إليك، اشتاق لرؤيته لما سمع كلامه، قال لن تراني يعني في الدنيا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وسبحان الله الأيام هي الأيام، لأن هذا الوقت كان في العشر من ذي الحجة كما عليه جمهور المفسرين في آخر العشر من ذي الحجة، فيأتي بعد ذلك يوم عرفة، والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عرفة الإخوة هي الموقف الوحيد الذي يكون خارج حدود الحرم، يعني مزدلفة ومنى في الحرم، عرفة هنا خارج حدود الحرم. فانتبه لهذا سفيان الثوري رحمه الله، قال لجعفر الصادق ما بال الموقف من وراء الحرم؟ فقال له جعفر رحمه الله الكعبة بيت الله والحرم حجابه والموقف بابه، فإذا جاء الوافدون إلى ربهم أوقفهم عند الباب يتبرعون ويبكون. سبحان الله، تشعر الآن بحقيقة الحج وأنت واقف في عرفة، تشعر بكمال الذل كالعبد المسكين الفقير الواقف عند باب سيده يستأذنه ويطلب منه الدخول عليه وأن يغفر له وأن يقربه إليه، فتظل في عرفة من الظهر إلى المغرب تدعو الله جل وعلا في هذا المكان. أخرج الله ذرية آدم عليه الصلاة والسلام بنعمان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي في كل عام في هذا المكان وتجدد ميثاق التوحيد. لما قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، فكذلك خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حتى قال بعضهم كنت بجانب ابن عمر في عرفة، قال فما سمعت يزيد على هذا، على شهادة التوحيد، أعظم دعاء في عرفة. ثم تأمل بعد طول التضرع لله تعالى يقربك الله إليه ويقول ادخل، فتدخل حرم الله تعالى في المزدلفة، وما أجمل هذا الاسم من الازدلاف وهو القرب، فتزدلف إلى ربك لأنك دخلت حرمه، فيقول لك نم يا عبدي. العبادة في ليلة مزدلفة بالنوم، تنام، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، استرح يا عبدي بعد طول التضرع والبكاء، استرح، تستريح وتنام إلى الفجر، تصلي الفجر وإذا بك تقوم موقفا آخر في المزدلفة تأدبا وتعظيما لله، فأنا عبدك يا رب في الحل والحرم، وقفت عند بابك وها أنا دخلت حرمك وها أنا أقوم واقفا لك يا رب، تتضرع لله إلى أن يسفر جدا. ثم تبدأ بأعمال الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم الأيام عند الله يوم النحر، لأنه الحج الأكبر، أعمال الحج مجموعة في يوم النحر، ثم يوم القرن وهو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة. تبدأ بأعمال يوم النحر، ما أجملها من أعمال، انظر إلى الافتتاحية، الافتتاحية برمي الجمرات كأنها استعاذة فعلية. الإخوة في الحج، في الحج كل شيء يظهر بصورة عملية، فتفتتح الأعمال كما تفتتح قراءتك القرآن بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم حتى تزيل هذا العائق، كذلك تفتتح هذه الأعمال بإزالة العائق برمي الجمرات معاداة للشيطان، كما ثبت عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه رمى الشيطان بالحصيات. تكبر، تنتصر على عدوك بتكبير بالله تعالى، الله أكبر الله أكبر، ثم تنحر هديك، والنحر فيه تذكر الموقف العظيم لإبراهيم مع ابن إسماعيل عليهما الصلاة والسلام في تحقيق المحبة الكاملة لله، قال يا أبت افعل ما تؤمر، يعني من ذبحي ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهكذا تحقق كمال المحبة لله، كأنك لما انتصرت على عدوك بعد ذلك تقدم محبة الله على كل شيء، على هوى نفسك وعلى محبوباتك وعلى شهواتك، فلا يكون هناك عائقا، لا يكون هناك عائقا أمامك. ثم تتزين للوفود على الله، ما هي الزينة؟ بالذل لله، تحلق رأسك، زينة الحاج بحلقه لرأسه، تلبس ملابسك وتتطيب تتحلل وتفد على ربك في بيته الحرام حتى يسمى بطواف الزيارة، تطوف طواف المحبة والأنس والقرب، تستشعر كمان قربك من الله. قال ابن عمر لأخي له قد كلمه في الطواف، قال له يا أخي إن إذا كنا في الطواف إننا نتخايل الله بين أعيننا، تستشعر كمان قربك من الله. وتخيل هذا الموقف، رجل عبد مملوك يأتي إلى بيت سيده ويطوف ويطوف به سبعة أشواط، يستشعر كمال ذله لله. هذا الطواف فيه كمال الذل وكمال القرب، والآن وصلت إلى البيت، فما لي لا أرى رب البيت، لأن الله أعظم وأجل من أن يرى في الدنيا. فكأنك ترى ربك عند الكعبة وتشعر بقربه جل وعلا. ثم بعد أن تطوف بالبيت طواف القرب والمحبة والذل لله، أيضا تخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة في السعي. فأيضا هذا الموقف يذكرنا بسعي هاجر، كيف كان قلبها ممتلئ بالافتقار والانكسار لله جل وعلا في قصتها المعروفة. فهكذا تفتقر إلى الله بعد أن تقربت إليه جل وعلا عند بيته، كذلك تخرج قليلا من عند البيت وكذلك تظهر ذلك لله تعالى. ثم يجلس الحاج في ميناء في ختام هذه الوفادة، ما أجملها من ختامة من خاتمة لهذه الوفادة العظيمة. تجلس أيام التشريق في ميناء يوم القر، اليوم الذي استقر فيه الحجيج في ميناء، فكان من أعظم الأيام عند الله، أيام ميناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل شرب وذكر لله. فكان الله يقول لعباده أنتم الآن في ضيافتي، كلوا واشربوا، ولكن استعينوا بذلك على ذكر الله. تستريح في ميناء، ما عندك عمل إلا ذكر الله والتكبير لله. ثم كذلك ما أشبهها بأيام المرابط، حتى ما يدخل العدو عليك مرة أخرى فترمي الجمرات الثلاث، كأنك انتصرت على عدوك وترابط على الثغور، فلا يدخل عليك العدو ويفسد عليك هذه الإيمانيات العظيمة وهذا القرب العظيم الذي فزت به في حجك. ثم قبل أن تعود إلى بلدك تودع البيت، تقترب وتقترب إلى ربك جل وعلا عند بيته وتطوف طواف الوداع. فما أجملها من وفادة وزيارة. حقا الإخوة الذي يعيش الحج بحقائقه وحكمه وأسراره يشعر بكمال المحبة لله، كمال القرب من الله، والله هذا يؤثر بعد ذلك في كل حياتك، في صلاتك، في عبادتك، كما قال ابن القيم هو معونة الصلاة. ونختم بهذه الفائدة، استشعر أنك تعمل مثلا عند مدير ولم ترى هذا المدير ولا تعرفه، لكن عليك مراقبة، كاميرا مراقبة يراقبك وأنت تعمل له خائف وكذا، لكن تخيل في يوم من الأيام دعاك لزيارة في بيته وجلس معه وتكلم معك وأعطاك وأكرمك، ثم رجعت إلى عملك، كيف يكون عملك الآن؟ مختلف، تشعر أنك تؤدي العمل من نفسك وتحب أن تعمل لهذا المدير. سبحان الله، الإخوة الذي يرجع من الحج هكذا يستشعر أنه زار محبوبه، وهذا الذي يكلمه في صلاته وناجيه زاره وتقرب منه، فلما يرجع إلى بلاده يشعر بكمال قرب من ربه جل وعلا، فيؤثر هذا في صلاته وفي عبادته، ولعله يصل إلى هذا المقام العالي، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لحجه في هذا العام، نسأله جل وعلا أن يكتبنا من وفده في هذا العام، وأن يصلح بهذه الحجة أعمالنا وحياتنا وأخلاقنا. نسأله جل وعلا أن يوفقنا للقرب منه وللإحسان في كل مكان، حتى وإن لم يتيسر لك الحج، فالسابق يا عباد الله من سبق بقلبه، ربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأله جل وعلا أن يغفر للشيخ زايد رحمه الله، وهذا المسجد المبارك من حسناته ومن فضله بعد فضل الله جل وعلا عليه أن حبب له الخير، وهذه الدروس بإذن الله تكون في ميزان حسناته لأنها تقام في مسجده. ونسأله جل وعلا أن يغفر لولاة أمورنا أجمعين، الشيخ مكتوم رحمه الله والشيخ خليفة وفقه الله وسدده، ونسأله جل وعلا أن يغفر وأن يوفق الشيخ حميد بن راشد النعيمي حفظه الله على هذه الدروس الطيبة والخواطر الإيمانية العظيمة. فنسأله جل وعلا أن يبارك لنا في بلادنا وولاة أمورنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
على ما تفضل به، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا على الحضور، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الخمسة المقبلة. شكرا لكم طيبين. شكرا
لكم. شكرا لكم.